أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم ورد وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في دفع الإشكال الثاني عن مدعى الحكماء، والإشكال الثاني كان يقول أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية هي كيف النفساني، فإذا كانت المقولة الخارجية محفوظة بين الوجود الخارجي والذهني، وكان المعلوم الخارجي جوهر، إذن فيلزم اجتماع الجوهر والعرض، الجوهر والكيف النفساني على تلك الصورة الذهنية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واجتماع مقولتين على شيء واحد هذا محال، باعتبار أن المقولات لأنها بصائط إذن فهي متباينة بتمام الذات. وكذلك إذا كان المعلوم في الخارج هو كيف محسوس، فإنه يلزم اجتماع نوعين من مقولة واحدة على الصورة الذهنية، وهذا كسابقه أيضا محال. تقدمت معنا بعض الأجوبة، ووصل بنا الكلام إلى الجواب الذي يذكره المحقق على الدين القوشجي، نعيده باختصار سريع ثم ندخل في المطلب. المحقق الفاضل القوشجي فرق بين العلم وبين المعلوم، وقال أن العلم داخل في الكيف النفساني، وأما المعلوم فهو داخل في مقولته الخارجية. إذا لم يجتمع على شيء واحد، لم يجتمع كيف نفساني وأنه جوهر، وإنما الجوهرية هي للمعلوم، والكيف النفساني هو شنو يتصف به، يتصف به العلم. وذلك لأن المحقق القوشجي قال أننا حينما نعلم بشيء من الأشياء فإنه سوف يحصل في ذهننا أمران. الأمر الأول وهو نفس هذه الصورة الذهنية، نفس صورة زيد الذهنية التي انطبعت في ذهني، وهذه الصورة الذهنية هي قائمة بنفسها وغير قائمة بالنفس. نعم هي حاصلة عند النفس، لكن حصول شيء عند شيء لا يلزم منه كون الشيء الأول عرض، لا، وإنما يبقى على جوهريته. كيف أن الجواهر الخارجية حينما توجد في الخارج فإنها توجد في مكان، عليكم السلام ورحمة الله، توجد في مكان وتوجد في زمان، أي أنها تحصل بذلك المكان وتحصل بذلك الزمان. فكما أن الجوهر الخارجي حينما يحصل في مكان لا يؤدي ذلك إلى كون ذلك الجوهر عرض، كذلك الصورة الذهنية حينما توجد لابد أنها توجد في مكان. الصورة الذهنية مكانها شنو؟ مكانها الذهن. فحصول الصورة الذهنية للنفس لا يلزم منه كون تلك الصورة الذهنية شنو؟ كيف وعرض. والشاهد على ذلك أننا حينما نعرف العرض لا نقول أن العرض هو الماهية التي إذا أرادت أن توجد فإنها توجد أو تحصل لا في موضوع، لم نأخذ قيد الحصول لا في موضوع، في ماهية العرب، وإنما أخذنا الوجود لا في موضوع في ماهية العرب. الكيف النفساني أليس هو عرب؟ وما هو تعريف العرب؟ تعريفه أنه ماهية إذا وجدت فإنها شنو؟ توجد لا في موضوع. ولم نقل أن العرب هو ماهية إذا حصلت فإنها لابد وأن تحصل في لا موضوع أيضا. لا، الحصول لابد وأن يكون في موضوع من المواضيع. ولهذا فإنه أكد على هذه النقطة، وهي أن كون الشيء يحصل في غيره هذا لا يلزم منه كون الشيء الحاصل كونه عرضا، وإنما تبقى صورة ذهنية، صورة ذهنية قائمة بنفسها. نعم هي حاصلة عند النفس، فتكون هذه الصورة الذهنية داخلة تحت المقولة الخارجية. إن كانت المقولة الخارجية جوهر فالصورة الذهنية جوهر، وإن كانت كيف محسوس فالصورة الذهنية كيف محسوس، وهكذا. هذا الشيء الأول الذي يحصل في الذهن. الشيء الثاني الذي يحصل في الذهن عند العلم بشيء، وهو أنه يحصل للنفس صفة نفسانية، وهذه الصفة النفسانية لا يتصف بها الجاهل، وهذه الصفة النفسانية صفة متقومة بالنفس، قوامها بالنفس بعد مو حاصلة، وإنما هي قائمة في النفس، فهي عرض من الأعراض. وبما أنه هو عرض ليس نسبي، إذن هو ليس من المقولات السبع النسبية، إذن هو إما كم أو شنو أو كيف. وبما أنه لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، إذن هو ليس كم، لأن الكم هو ذلك العرض الذي يقبل القسمة والنسبة لذاته، إذن فهو كيف. وبما أنه ليس كيف استعدادي ولا أنه كيف مختص بالكميات، فيتعين أن يكون كيفا نفسانيا، فتكون تلك الصفة الحاصلة للنفس تكون ماذا؟ تكون كيفا نفسانيا، وهي التي نسميها بالعلم. هذا حاصل الجواب الذي ذكره المحقق علاء الدين القوشجي في كتابه شرح الإلهام أو شوارق الإلهام في شرح التجريد. هذا الكلام أشكل عليه السيد العلامة بإشكال، حاصله أننا إذا رجعنا إلى الوجدان نرى أننا حينما نعلم بشيء من الأشياء لا يحصل في ذهننا أمرا، وإنما الذي يحصل في ذهننا هو شيء واحد، وهو يحصل في ذهننا صورة العلمية. هذه الصورة العلمية وهذه الماهية الذهنية هي التي تطرد الجهل عن أذهاننا، فلا يوجد وراء الصورة الذهنية شيء آخر. هذا ما يذكره في الاعتراض. طبعا هذا الجواب أو هذا الاعتراض يمكن لمناقشة نقول لا، أنا حينما ألتفت إلى وجداني أرى أن الذي ينتقش في ذهني عند علمي بشيء من الأشياء أمر وليس أمر واحد. فالجواب العلمي لرد هذا القول، لرد جواب القوشجي، هو أن يقال أنه لو كان المعلوم الخارجي لو كان عرضا كالكيف المحسوس مثلا، الإنسان علم بكيف محسوس بلون برائحة بملمس خشن، فلازمه أن الصورة الذهنية لهذا الكيف لازمه أن تكون جوهر. ليش؟ لأن هذه الصورة الذهنية هي حاصلة للنفس كحصول صورة الجوهر عند النفس. ما أدري واضح هذا؟ أليس هو قال أن حصول صورة الشيء في الذهن لا يؤدي إلى كونها شنو عرف، لأنها ليست قائمة بالنفس وإنما هي حاصلة عند النفس. خو نسأل أن صورة العرض الخارجي، صورة الكيف المحسوس في الخارج حينما تأتي إلى الذهن، تأتي عرض لو تأتي جوهر، بناء على قوله لابد وأن تأتي شنو؟ لابد وأن تأتي جوهر، لأن هذه الصورة للكيف المحسوس لابد أن يكون حالها حال الصورة الجوهرية التي تأتي إلى النفس. كيف أن الصورة الجوهرية إذا أتت إلى النفس فإنها تحصل في النفس ولا تتقوم بالنفس، كذلك هي ماذا؟ كذلك الصورة العرضية. ومن هنا يلزم أن المعلوم أن المعلومة بالخارج، أن المعلوم بالعرض لو كان عرضين يلزم عدم تطابق الماهية الذهنية والماهية الخارجية، فتؤول هذه النظرية إلى شبح جديد، إلى أن الموجود في الذهن مباين ولو في بعض الحالات، مباين ولو في بعض الحالات للمعلوم الخارجي. هذه المباينة في بعض الحالات تكفي لكي تبطل هذه النظرية. لا، هو يقول أننا لو تصورنا جوهر من الجواهر الخارجية فصورته هذه التي في الذهن، هاي صورته أيضا جوهر. ليش جوهر؟ لأن الصورة العلمية ليست قائمة بالنفس، التي قائمة في النفس هي الصفة. زين، أنا أقول لو كان المعلوم الخارجي عرض من الأعراض، صورته قائمة في النفس لو ما قائمة في النفس؟ شو يقول المحقق قوشجي؟ لا بد يقول غير قائمة بالنفس، لأنه حالها حال لأنه القائمة في النفس هي الصفة. خو يلزم أن تكون الصورة العلمية للعرض يلزم أن تكون في الذهن ماذا؟ جوهر. خو حصلت المباينة بين الذهني وبين الخارج، وإن كانت المباينة شنو؟ مباينة جزئية. يعني هذا الإشكال يرد إذا كان المعلوم الخارجي هو شنو؟ عرض. لكن هذا المقدار يكفي في إبطال النظرية، باعتبار إحنا نريد أن نصحح جميع العلوم مهما كانت ماهية المعلوم الخارجي. ومن هنا فلا يمكن المآل والقول بنظرية المحقق علاء الدين القوشجي. من هنا ذكر السيد العلامة جوابا آخر لهذا الإشكال. هذا الجواب هو المعروف بنظرية الانقلاب، وهي النظرية التي قال بها السيد محمد ابن إبراهيم الشيرازي المعروف بصدر الدين الدشتكي. هذا الرجل المعروف أيضا بالسيد السند، هذا الرجل كان معاصرا للمحقق الدواني، للمحقق جلال الدين الدواني، وكانت آنذاك مقر الفلسفة الإسلامية هي في شيراز، فكان كل واحد منهما متابع وناقد لآراء الآخر. كيف في الأصول المحقق العراقي ينقد الميرزا النائيني، والنائيني ينقد ويتابع، ينقلون أنه الميرزا النائيني مخلي طلبة في درس العراقي حتى ينقل الآراء، وكذلك العراقي مخلي طلبة في عند الميرزا النائيني حتى ينقل الآراء، وكان ينقد كل واحد منهما الآخر. فالجري العملي، السبق العملي بين الميرزا النائيني والمحقق العراقي موجود كان بين السيد الدشتكي، صدر الدين الدشتكي، وبين جلال الدين الدواني. وقد أثر هذا السجال واقعا، دفع الفلسفة، دفع عجلة البحث الفلسفي لفترة، بل أن أكثر آرائهم، آراء المحقق الدواني والسيد السند، استمرت وبقت هي الأفكار الرائجة حتى وصل الأمر إلى الميرزا داماد اللي هو تلميذ أو العفو أستاذ صدر المتألهين. بل حتى بعد صدر المتألهين أيضا بقيت بعض آرائهم موجودة في الفلسفة. صدر المتألهين اهتم كثيرا بآراء الدواني والسيد السند، فنقل كثيرا منها نقلها في أسفاره. هذا النقل تأثر به الملهاد السبزواري، فنقل أيضا بتبع صدر المتألهين نقل آراءهما، آراء السيد السند والمحقق الدواني، نقلها في المنظومة. وبما أن البداية مختصر المنظومة، أيضا جرى السيد العلامة على هذا الطبق ونقل كثير من آراء المحقق الدواني كما تقدم في أصالة الوجود له مبنى، لعله في الاشتراك اللفظي أو المعنوي له معنى له مبنى وهكذا. المهم، ولذلك أيضا هو ينقل السيد العلامة أيضا ينقل جوابا للمحقق الدواني، يأتي إن شاء الله بعد هذا. المهم، السيد العلامة في أول طرحه لنظرية الانقلاب يقول أن هذه النظرية هي لقائل بأصالة الماهية، فالسيد السند يقول بأصالة الماهية لأنه هو القول المشهور آنذاك. بل حتى أنه صدر المتألهين في أوائل حياته كان يقول في بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. المهم، هذه النظرية، نظرية الانقلاب، تبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى وهي أن وجود الماهية متقدم عليها، متقدم على الماهية. فالماهية إنما توجد بتبع الوجود، أما إذا فرضنا عدم الوجود فهذا الفرض مساوق لفرضنا عدم الماهية. ولذلك فإن العدم لا وجود له، إذن فهو شنه؟ لا ماهية له. إذن فكل وجود لا بد وأن يكون متقدما على الماهية. وكذلك فإن الوجود هو الذي يحدد لنا نوعية الماهية، فالماهية قبل أن نلحظ وجودها لا نستطيع أن نقول أنها ماهية جوهرية أو أنها ماهية عرضية، وإنما الذي يحدد نوع الماهية هو شنو؟ هو نوع الوجود. إن كان وجود لا في موضوع فماهيته ذهنية، فماهيته جوهرية، وإن كان الوجود وجود في موضوع فماهيته ماهية عرضية. إذن فالوجود أولا يكون متقدما على الوجود، متقدم على الماهية، وثانيا يكون هو المحدد لنوع الماهية. ولهذا فإن الماهية إذا قطعنا النظر عن الوجود هي لا جوهر ولا عرض، هي لا جوهر ولا عرض، وإنما تأتيها الجوهرية أو العرضية يتحدد نوعها أنها في ضمن الجوهر أو في ضمن العرض. إذا لاحظنا شنو؟ إذا لاحظنا الوجود، وجود تلك الماهية. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول أن الوجود ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى وجود ذهني وإلى وجود خارجي، وهما نوعان متغايران من الوجود. فإن الوجود الذهني وجود موطنه الذهن، ولا يمكن أن يخرج عنه. والوجود الخارجي وجود قوامه بالتعين الخارجي، قوامه بأنه يكون هو الذي يملأ متن الواقعيات، ولا يمكن أن يأتي إلى الذهن. ولهذا فإن الوجود الخارجي والوجود الذهني هما نوعان متباينان متغايران من الوجود، أحدهما غير الآخر قطعا. إذا اتضح هذا نأتي إلى النظرية. السيد صدر الدين الدشتكي قال أن الماهية التي هي في الخارج جوهرية، جوهريتها هذه مستمدة منين؟ مستمدة من وجودها، لأن الوجود هو الذي يعين نوعية الماهية. واضح النقطة؟ الماهية الخارجية إذا كانت جوهر، أو إذا كانت كيف، أو إذا كانت أين، أو إذا كانت متى، هذه المقولة الخارجية للماهية الخارجية، هذه إنما تعينت بواسطة ماذا؟ إنما تعينت بواسطة الوجود الذهني، بواسطة الوجود الخارجي. فإذا فرضنا أنها نزعت رداء الوجود الخارجي وجاءت إلى الذهن، فلا بد وأن تنقلب. ليش لا بد وأن تنقلب؟ لأن الوجود الذهني مغاير للوجود الخارجي، والوجود هو الذي يعين لنا نوع تلك الماهية. إذن فنوع تلك الماهية حينما تأتي إلى الذهن لا بد وأن يتغير. لا يمكن أن تكون الماهية الخارجية جوهر وكذلك الماهية الذهنية جوهر، مع أن الوجود الخارجي يباين الوجود الذهني، هذا غير ممكن. ما أدري واضح النقطة؟ السيد صدر الدين الدشتكي عنده مقدمة، وهي أن نوعية الماهية وكونها جوهر أو عرض، هذه مأخوذة منين؟ مأخوذة من الوجود، الوجود هو الذي يعين نوعية الماهية. وعنده مقدمة أخرى يقول أن الوجود الخارجي يباين ويغاير الوجود الذهني. زين، إذا كانت الماهية الخارجية جوهر، فجوهريتها هاي منين مأخوذة؟ مأخوذة من الوجود الخارجي، الوجود الخارجي لها هو الذي عين أنها جوهر. إذا جاءت إلى الذهن محال أن تبقى هذه الجوهرية، وإلا لو بقت هذه الجوهرية، وهذه الجوهرية الذهنية منين مأخوذة؟ لابد مأخوذة من الوجود الذهني، ولا يمكن أن يكون أثر الوجود الذهني وأثر الوجود الخارجي واحد، مع أنهما متباينان. التباين بالذات يقتضي التباين بالآثار، لا يمكن أن يكون الأثر من الحيوان هو بعينه هو الأثر من الجماد. ومن هنا قال لا يمكن أن تبقى الماهية الذهنية، والانقلاب ضروري، لا بد وأن تنقلب الماهية الخارجية. إذا أتت إلى الذهن لا بد وأن تنقلب وتنسلخ وتخرج عن مقولتها الخارجية. هسه يجي هذا واحد من الإشكالات، ما أدري واضح هذا الكلام. ومن هنا فإن الماهية الذهنية لا يصدق عليها إلا ماذا؟ إلا الكيف. لا يصدق عليها أنها جوهر، كيف يصدق عليها جوهر وهي في الخارج أيضا جوهر؟ هذا لا يمكن، مع تباين الوجود الخارجي والذهني وتغايرهما، كيف يكون الأثر منهما وهو الجوهرية واحد ومحفوظ؟ هذا غير ممكن. ما أدري واضح هذا الكلام؟ إذن فالماهية الخارجية إذا كانت جوهر، أو إذا كانت كم، أو إذا كانت أين، حينما تأتي إلى الذهن فإنها تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى كيف النفسان. وهذا الانقلاب انقلاب شنو؟ انقلاب حتمي، لأن العلة اختلفت، العلة اختلفت. علة الجوهرية للماهية الخارجية هو الوجود الخارجي، فإذا كانت الماهية الذهنية أيضا جوهر لابد الوجود الخارجها من جرة إلى الذهن، وهذا محال. واضح؟ إذن الماهية الذهنية والمعلوم والموجود الذهني هو داخل تحت مقولة الكيف النفساني فقط وفقط، ولا يصدق عليه أنه جوهر. إذا كان داخل تحت الكيف النفساني لا يلزم أي إشكال من الإشكالات السابقة، لأنه لم يصدق عليه جوهر حتى نقول أنه وكيف تحت الكيف أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. لا، لم يقع تحت الكيف كلهم، لم تقع جميع المقولات تحت الكيف، وإنما الكيف هو كيف وفقط، والجوهر الخارجي هو جوهر وفقط. ثم أشكل السيد السند على نفسه بإشكال وأجاب، قال أن انقلاب شيء إلى شيء آخر هذا يقتضي أن يوجد هناك قدر محفوظ مشترك بين المنقلب والمنقلب إليه. حينما ينقلب الخشب إلى رماد لابد وأن يوجد هناك جامع مشترك وقدر متيقن محفوظ موجود في الخشب وموجود في الرماد. ليش لابد من وجود قدر محفوظ بين المنقلب وبين المنقلب إليه؟ قالوا لأن انقلاب المباين إلى المباين محال، ولذلك الماء لا يمكن أن ينقلب إلى حجر. الماء لا يمكن أن ينقلب إلى حجر، ليش؟ لأن الماء يباين الحجرية. نعم، الماء يمكن أن ينقلب إلى بخار، الماء يمكن أن ينقلب إلى ثلج. انقلاب الماء إلى بخار وعدم إمكان انقلابه إلى حجر هذا دليل على أن المنقلب والمنقلب إليه لابد وأن توجد بينهما علاقة، وإلا إذا الانقلاب كان انقلاب اشتهائي كيفي حتى وإن من دون وجود علاقة، إذن فلينقلب الماء إلى طائر. ليش ما ينقلب الماء إلى طائر؟ ليش؟ لأنه لا توجد هناك عنصر مشترك وقدر متيقن. ما أدري، واضح هذا المطلب؟ ولذلك الخشب يمكن أن ينقلب إلى ماذا؟ يمكن أن ينقلب إلى رماد، لكنه لا يمكن أن ينقلب إلى حليب مثلا. ليش؟ لأنه لعدم وجود القدر المشترك الجامع بين ماهية الحليب وماهية الخشب. إذن فما هو الجامع المشترك الموجود بين الجوهر الخارجي وبين الكيف النفساني الذهني حتى صحح لنا هذا الانقلاب؟ أليس الجوهر الخارجي، يقول صدر الدين الدشتكي، أليس الجوهر الخارجي انقلب في الذهن إلى كيف؟ الانقلاب يقتضي ماذا؟ يقتضي وجود قدر مشترك، وإلا إذا لم يوجد القدر المشترك لا يصح الانقلاب. ما أدري، واضح هذا الكلام؟ السيد السند قال تصوير القدر المشترك بين الماهية الجوهرية وبين الماهية العرضية الكيف النفساني هذا سهل، يستطيع العقل أن يفرض أي مفهوم مبهم يكون هو الجامع بين الجوهر وبين العرض، وليكن هو مفهوم الماهية. أليس مفهوم الماهية يصدق على الجوهر ويصدق على العرض؟ فليكن هو مفهوم الماهية، فليكن هو مفهوم الشيء. وهذا ليس بغريب وعزيز، هذا ليس بغريب، فإن مدرسة المشاء في نظريتها المعروفة وهي نظرية الكون والفساد ادعت هذه الدعوة، ادعت نفس الدعوة التي يدعيها صدر الدين الدشتكي. شنو نظرية الكون والفساد؟ يوجد بحث في الفلسفة بأن توارد الصور النوعية كيف يتم؟ الآن هذا موجود له صورة نوعية خشبية، نوعه الخشب، تسلط عليه نار تتحول صورته النوعية إلى ماذا؟ إلى الرماد. كيف تواردت الصور النوعية على هذا الموجود الخارجي؟ مدرسة المشاء، مدرسة أرسطو وابن سينا، قالوا أن هذا يتم بنزع الصورة النوعية السابقة ولبس صورة نوعية أخرى. فهذه هذا الشيء الخارجي وهو المادة نزع صورة الصورة العنصرية، الصورة الخشبية، الصورة النوعية الخشبية، وارتدى صورة نوعية أخرى وهي الصورة النوعية الرمادية، لأنه رماد. زين، ما هو الشيء الجامع بينهما؟ قالوا أن الشيء الجامع بينهما هو المادة. هذا يأتي البحث تفصيلا. هاي نظرية، وأكو نظرية ثانية بالمقام لصدر المتألهين. إذن في مدرسة المشاء قالوا أن المادة هي العنصر المشترك بين الكائن، وهو شنو الكائن؟ وهو الصورة الرمادية، وبين الفاسد وهو الصورة الخشبية. أليس الخشب انقلب إلى رماد؟ وهذا الانقلاب كيف فسرته مدرسة المشاء؟ نحن بنفس ما فسرت مدرسة المشاء هذا الانقلاب، نحن نفسر انقلاب الصورة الجوهرية، انقلاب الماهية الجوهرية إلى عرض، إلى كيف. وبهذا فإن هذه النظرية بنظره تامة، تامة. ليش؟ لأن الوجودين متباينين، إذن لابد وأن يحصل الانقلاب، واعتراف وجود الأصل المشترك والقدر الجامع بين المنقلب والمنقلب إليه هم يعتقد أنه هو تفصى منه، تخلص منه. هذه هي نظرية الانقلاب. ما أدري واضح البحث. السيد العلامة يشكل على هذه النظرية بإشكالين. الإشكال الأول يقول أن مقدمته الأولى لا تصح إلا على أصالة الوجود. هذا قوله أن الوجود متقدم على الماهية، وأن الوجود هو الذي يعين نوع الماهية. هذا القول هذا لا يصح إلا على أصالة الوجود، وهو صدر الدين الدشتكي يقول به أصالة الماهية. ولذا قال فقيه الفلاسفة وفيلسوف الفقهاء المحقق الكمباني، قال وليس والانقلاب ليس بالسديد، والانقلاب ليس بالسديد إلا على أصالة الوجود. نعم، لو كان السيد صدر الدين الدشتكي يقول بأصالة الوجود قد يكون يصح منه هذا، والانقلاب ليس بالسديد إلا على أصالة الوجود. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذه النظرية، نظرية صدر الدين الدشتكي، بالنتيجة تنكر وجود تطابق ماهوي بين الذهن والخارج، لأن ما في الذهن هو كيف وفقط، وما في الخارج هو جوهر وفقط، ولا أشكال أن الكيف مباين للجوهر. إذن فالوجود الذهني باين الوجود الخارجي، لا يحكي عن الوجود الخارجي، وهذا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى شبح جديد وإلى سفسطة كما مر. لأن الوجود الخارجي إذا لم يكن الوجود الذهني إذا لم يكن مطابقا للوجود الخارجي، إذا لا يمكن أن يتحقق العلم بالخارج، وهذا أحد مراتب السفسطة. إذن فلا يمكن المآل إلى قول السيد صدر الدين الدشتكي، لا يمكن قبول نظرية الانقلاب. نطبق هذا المقدار. إيه هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول. راحتكم شيخنا عزيز. قال ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية. أي ابتداء سيد العلامة يذكر الإشكال الأول يعرض بمبنى صدر الدين الدشتكي، ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية، أن هذا القول أن الصورة الحاصلة في الذهن منسلخة عن ماهيتها الخارجية ومنقلبة إلى كيف. بيان ذلك مقدمتين: أن موجودية الماهية متقدمة على نفسها، مو بس متقدمة على نفسها، بل أن الوجود هو الذي يعين لنا نوع الماهية، فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهية أصلا. واضح هذا القول أنه لا يصح إلا شنو؟ إلا على أصالة الوجود. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: والوجود الذهني والخارجي مختلفان بالحقيقة، هذا حقيقته الواقع وهذا حقيقته الذهن، والذهن يختلف يباين الواقع. الدليل: فإذا تبدل الوجود بصيرورة الوجود الخارجي ذهنيا جاز أن تنقلب الماهية. هذا نقل ملا هادي السبزواري، جاز بلفظ جاز، بينما بالرجوع إلى كلام صدر الدين الدشتكي أصلا يدعي الضرورة مو الجواز، أصلا يجب أن تنقلب الماهية، لأنه إذا ما انقلبت الماهية معناه اختلاف العلة وعدم اختلاف المعلول. جاز أن تنقلب الماهية بأن يتبدل الجوهر الخارجي إلى الكم في الذهن أو غير ذلك، أو غير ذلك كيف يعني، أو بأن يتبدل الجوهر أو الكم أو غير ذلك من المقولات الخارجية، يقصد هذه كلها تتبدل إلى ماذا؟ تتبدل إلى كيف. هذه العبارة: بأن يتبدل الجوهر الخارجي أو الكم الخارجي أو غير ذلك من الموجودات الخارجية، هذه كلها تتبدل إلى ماذا؟ إلى كيف نفساني. كيف؟ فليس للشيء بالنظر إلى ذاته حقيقة معينة، يعني الماهية إذا قطعنا النظر عن وجودها ليس لها نوع معين، وإنما الذي يحدد نوعية الماهية هو شنو؟ هو الوجود. بل الكيفية الذهنية إذا وجدت في الخارج كانت جوهرا أو غيره، نفس هذه الكيفية الذهنية هم إذا وجدت في الخارج هم لازم أن شنو؟ هم لازم أن تنقلب، لأنه هي كيفية. ليش؟ لأنها في الذهن، فإذا جاءت للخارج لابد أن تنقلب، وإلا إذا لم تنقلب لزم اختلاف المعلول، لزم ثبوت المعلول مع اختلاف العلة، وهذا محال. والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن كان كيفا نفسانيا. ما أدري واضح هذه العبارة؟ يعني الانقلاب يريد يقول انقلاب متبادل، كما أن الماهية الخارجية إذا جاءت إلى الذهن تنقلب إلى كيف، كذلك الماهية الذهنية إذا جاءت إلى الخارج لابد وأن تنقلب. وهذا معنى الضرورة اللي قلت لك عليه، أنه العبارة إذا ترجع إلى نفس كلام السيد السند تلقاه يدعي الضرورة، ضرورة الانقلاب مو جواز الانقلاب. زين، هذا الإشكال: كيف الانقلاب، انقلاب شيء إلى شيء لابد وأن يوجد فيه قدر مشترك، فما هو القدر المشترك مع أن الجوهر يخالف الكيف النفساني؟ يباينه مباينة تامة. قال: وأما مباينة الماهية الذهنية للخارجية، أقرأ العبارة بغير هذا، وأما مباينة المنقلب للمنقلب إليه مع المنقلب، المنقلب هو الخارج، مع أن المدعى حصول الأشياء بأنفسها في الذهن، وهو هذا الانقلاب يستدعي أصلا مشتركا بينهما ويستدعي قدرا مشتركا، ولذلك فإن الماء لا ينقلب إلى حجر لأنه لا يوجد بينهما قدر مشترك. هذا الإشكال فيكفي في تصويره، يكفي في تصوير ذلك القدر المشترك أن يصور العقل أمرا مبهما مثل مفهوم الماهية مشتركا بينهما يصدق عليهما معا، فإن مفهوم الماهية يصدق على الجهر ويصدق على العرض. يصحح به أن ما في الذهن هو الذي في الخارج ولو بجزئه حتى يتحقق الانقلاب، كما يصور المشاء المادة المشتركة بين الكائن والفاسد الماديين. كيف أن المشاء يقولون أن الخشبية والرمادية يشتركان بأصل المادة، فتكون المادة هي القدر المشترك بين الكائن وهو الصورة الرمادية وبين الفاسد وهو الصورة الخشبية، كذلك نحن ندعي هذا المدعى. نفس الطريقة التي قبلتموها من المشاء نحن نطبقها في انقلاب الصورة الماهية الخارجية إلى ماهية ذهنية، إلى كيف ذهني. لا، السفسطة لازمة له، لأنه هو يقول بالانقلاب، هو يقول أن الماهية الخارجية الجوهرية أصبحت كيف، هو يلح على هذا، بس يريد يصحح هذا الانقلاب، يريد يقول أن هذا مو من باب الانقلاب المحال، لأنه عندنا انقلاب محال وعندنا انقلاب غير محال، انقلاب الذوات المتباينة تماماً هذا انقلاب المحال، يريد يقول مو من قسم الانقلاب المحال، يريد يدفع هذا الإشكال، وهذا الإشكال طبعاً هو هم ذكره المحقق الدواني في كلماته على السيد السند. شنو باطل؟ بس هو عنده مباطل، هو عنده، هو من القائلين بهذه النظرية. أكو نظرية أخرى اللي هي نظرية اللبس بعد اللبس، مو لبس وخلع، اللي هي حركة جوهرية لصدر المتألهين. المهم يصحح به أن ما في الذهن هو الذي في الخارج، كما يصور العقل المادة المشتركة بين الكائن يا هو الصورة الرمادية والفاسد وهو الصورة الخشبية الماديين. ليه وش يصور؟ يصور أصل المادة. ودققوا بمطلب أكثر، والحمد لله رب العالمين.